السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية، ولم يخرج عن مذاهب الأمة، وهو بأدلته القرآنية والنبوية. هذا الكتاب نفع الله به، وها نحن ندرسه، والله تعالى ندعو أن ينفعنا بما ندرس، وها نحن مع الجهاد. وعرفنا الجهاد جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وبينا أحكام ذلك فيما مضى. والآن في آداب الجهاد. للجهاد آداب لا بد من مراعاتها وتطبيقها والعمل بها. فما هي هذه الآداب؟ أولا، عدم إفشاء سر الجيش وخططه الحربية، من الآداب التي في الجهاد أن نمنع إفشاء السر والخطة التي للمجاهدين. عدم إفشاء سر الجيش الذي يريد أن يغزو، وكذلك وخططه الحربية لا نطلع عليها أحدا. من الآداب أن لا نفشي سر الجيش ولا خططه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج إلى غزوة، غزوة ما من الغزوات، ورى بغيرها، نقول فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج إلى غزوة ما من الغزوات ورى بغيرها، يريد جدة يورى بغير، يقول تبوك مثلا، تعمية على المنافقين الذين يبلغون الأخبار الكفار. مرة أولى من آداب الجهاد، وأنتم أهله يا عباد الله المؤمنين، عدم إفشاء سر الجيش وخططه، لا تفشى ولا يعلم بها أحد. والدليل قال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج إلى غزوة ما من الغزوات ورى بغيرها، يريد خيبر ورى بجدة مثلا، تعمية على أعداء الإسلام المنافقين حتى لا يبلغ العدو فيستعد للقتال أو كذا. فإنتم هذه من آداب الجهاد عدم إفشاء سر الجيش وخططه أبدا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزوة ما في الشمال يقول في الشرق يقول في الغرب تعمية لعيون المنافقين الذين يفشون الأسرار. ثانيا استعمال الرموز والشعارات والإشارات بين أفراد الجيش. الجيش في 1,210 يستعملون رموز يرمزون بها ما هي فصيحة ولا واضحة، والشعارات والإشارات بين أفراد الجيش، كل هذا حفاظا على هذه القوة حتى لا تنهزم وتنكسر. قال استعمال الرموز جمع رمز ما يشبه لا شيء، والشعارات والإشارات بين أفراد الجيش ليعرف بها بعضهم بعضا، ليعرف بها لما اشتبكنا مع عدو نحن ألفهم ألف كيف نعرف هذا من المؤمنين وهذا من الكافرين، واللباس واحد القتال بالرموز بالإشارات. استعمال الرموز والشعارات والإشارات بين أفراد الجيش الذي يقاتل الكفار، لماذا؟ ليعرف بها بعضهم بعضا أن فلان وهذا فلان في حال اختلاطهم بالعدو، أما مع عدم الاختلاط فلا، في حال اختلاطهم بالعدو أو قرب من مكانه يستعملون الإشارات والرموز لا يعرفها إلا الجيش. والدليل لهذه القضية قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بينكم إن بيتكم العدو إن بيتكم العدو وعد الليل الفلاني نغزهم بيتكم العدو قولوا حاميم لا ينصرون. حاميم لا رمز وإشعار نعرف من أنتم. وكان شعار سرية غزوة أبي بكر أميت 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 ذي الشعارات رمون أميت أميت حاميم حاميم يعرفونه والعدو ما يعرف هذا. ثالثا الصمت عند خوض المعركة لما يتطاحن الجيش مع الكافرين في تلك الحال ما في الصياح والبكاء والضجيج أبدا، الصمت عند خوض المعركة. لماذا؟ قال إذ اللغط والصراخ يسببان الفشل بتبديد القوى وتشتت الفكر، لما روى أبو داود أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون الصوت عند القتال، كانوا يكرهون الصوت عند القتال ما في صوت، وإن كانت حاجة الرموز أمس أمس حاميم هذا في حال اختلاط الجيش الإسلامي بالجيش الكافر. رابعا اختيار الأماكن الصالحة للقتال، هذا أيام القتال على الأرجل ألف عدو ألف مؤمن مثلا، أما الآن بالطائرات المدافع ما بقي هذا، لكن الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اختيار الأماكن الطالعة للقتال وترتيب المقاتلين وتصريفهم واختيار الزمن المناسب لشن المعركة، هل بعد الظهر أول الليل آخر الليل، القائد يطلب الوقت المناسب للقتال لا بد من هذا. اختيار الأماكن الصالحة للقتال، وادي في شعاب وفي كذا ما يصلح، لابد من مكان يصلح للقتال، وترتيب المقاتلين ينظمهم ويرتبهم، واختيار الزمن المناسب لشن الهجوم على العدو. إذ كان صلى الله عليه وسلم من هديه في الحروب اختيار المكان والزمان لشن المعارك. هذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختيار الزمان والمكان لشن المعركة حتى لا يقع في مكان لا يناسبه. مرة ثانية أقول اختيار الأماكن الصالحة للقتال وترتيب المقاتلين وتنظيمهم واختيار الزمن المناسب لشن الهجوم على العدو ليلا أو نهار صباحا أو مساء، ودليل ذلك هو أنه من هديه صلى الله عليه وسلم في الحرب اختيار المكان والزمان لشن المعركة. خامس الآداب، دعوة الكفار إلى الإسلام قبل إعلان الحرب عليهم أو مهاجمتهم. ما نعلن الحرب على الكفار أبدا ولا نهاجمهم إلا بعد أن ندعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فلا حاجة إلى قتالهم. فتأملوا يرحمكم الله، خامس الآداب دعوة الكفار قبل إعلان الحرب عليهم أو مهاجمتهم، دعوتهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام، إلى الإسلام أو الاستسلام بدفع الجزية. وكثيرا ما كررنا القول، وقفنا على العدو بجيوشنا قبل أن نعلن الحرب وندخل نواصله، تدخلون في الإسلام هداكم الله هنيئا لكم ونتركهم. ثانيا قالوا ما نبدل ديننا أبدا ولا نستبدل به دين أولى. نقول تسمحون لنا أن ندخل البلاد وتدخلون وتعيشون تحت رايتنا، وآية ذلك الجزية تدفعنا سنويا، ومعنى هذا ليستقر الوضع وينشر المسلمون دين الله بينهم. الثالثة إذا رفضوا الأولى والثانية ما بقي إلا القتال. واسمعوا، دعوة الكفار قبل إعلان الحرب عليهم أو مهاجمتهم، دعوتهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام أو الاستسلام بدفع الجزية. الاستسلام من القيادة يدفع الجزية، يبقون في حمايتنا. فإن أبوا فالقتال. رفضوا الأولى والثانية ما بقي إلا قتالهم، فالقتال. قال إذ كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه أولا وبمن معه من المسلمين خيرا. أيما أمير يؤمر الرسول لا بد وأن يوصي بتقوى الله في خاصة نفسه وبالإحسان إلى المسلمين وعدم أذيتهم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين، يخاطب علي أو عمر أو عثمان من أصحابه، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم، أطلب منهم، ادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم ولا تولى، وكف عنهم القتال والمحاصرة. أولا ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. تأملوا هذا الحديث. أقول من آداب الجهاد دعوة الكفار قبل إعلان الحرب عليهم أو مهاجمتهم، دعوتهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام أو الاستسلام للمسلمين بدفع الجزية والخضوع لدولتهم. فإن أبوا فالقتال. ما الدليل؟ قال إذ كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية من السرايا أو جيش أوصاه، سرية أقل من الجيش، السرية ما يسري بها صاحبه في الليل. والجيش أعظم بسرية أو جيش. أوصاه أولا بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. هذه وصية الرسول. من هو الآن الحاكم الملك يوصي جنراداته بهذا مثلا. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ما قال ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ولا تحاربهم، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية الغرامة هذه ويدخلون تحت راية لا إله إلا الله، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم لا تقاتلهم ولا تحاصرهم، فإن أبوا لا الإسلام ولا الجزية إذن فاستعن بالله وقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم. هكذا كان الرسول وأصحابه يفعلون. سادسا من آداب الجهاد عدم السرقة من الغنائم. أولا لا يصح لمجاهد أن يخفي شيء من الغنيمة ويغله. عدم السرقة من الغنائم وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان إن لم يشاركوا بالقتال. أما راهب دخل المعركة يقاتل يقتل، مرأة دخلت مع جيش يقاتل تقتل، لكن العادة أن الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان ما يقاتلون، فلهذا لا يجوز قتلهم. وتأملوها. قال أولا عدم السرقة من الغنائم، لا يحل لمجاهد أن يخفي خاتما فقط في يد كافر بعد موته، وعدم قتل النساء وعدم قتل الأطفال الصغار وعدم قتل الشيوخ كبار وعدم قتل الرهبان بشرط إن لم يشاركوا بالقتال، أما إذا شاركوا دخلوا يقتلون. والعادة جاري أن الصبيان ما يقاتلون والشيوخ الكبار ما يقاتلون والرهبان منقطعون التعبد ما يقاتلون والنساء كذلك، لكن إن حدث أن راهب لبس لباس الجيش ودخل وقال أنا راهب ما ينفع يقتل. قال فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. سادسا عدم السرقة من الغنائم وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان بشرط ولا لا بشرط أن لم يشاركوا في القتال، فإن قاتلوا قتلوا أطفال ونساء ورهبان وشيوخ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لأمراء الذين يؤمرهم ويبعثهم للجهاد قال لهم انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، انطلقوا أيها المجاهدون انطلقوا بسم الله، لا تقاتلوا باسم أحد ولا بسم الله، وبالله تستنصرون وتطلبون النصر لا بغيره، وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه تعاليم الرسول الكريم. مرة ثانية تأملوها. من آداب الجهاد عدم السرقة من الغنائم أولا، ثانيا عدم قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان إن لم يشاركوا في القتال، فإن شاركوا يقاتلون ويقتلون، فإن قاتلوا قتلوا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال لأمرائه الذين يؤمرهم على القتال ماذا قال لهم؟ انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا امرأة. ثم قال ولا تغلوا أي لا تسرقوا الغنيمة وتخطوها ولا تغلوا وضموا غنائمكم واجمعوها وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وتقسم الغنائم بعد ذلك. أما أن يسرق المجاهد شيء لا يجوز. سابعا عدم الغدر بمن أجاره مسلم. لا يجوز للمسلم المجاهد أن يغدر مسلما. لا يجوز للمسلم أن لا تستجيب. قلنا عدم الغدر بمن أجاره مسلم. كافر جاء إلى عثمان وقال من فضلك أجرني. عرفنا أنه أجاره عثمان يجب أن لا نقتله، بل أجارته امرأة كأم هاني ما يقتل. أيما كافر يدخل بلادنا يقول أجيروني من يحفظني، قال فلان أنا، أصبح في ذمتي ولا يحل للمؤمنين أن يقتلوه. هكذا قال عدم الغدر بمن أجاره مسلم وأمنه على حياته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغدو، والغدر معروف الخداع، لا تغدو، وقوله إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يلصق بظهري فيقال هذه غدرة فلان من فلان. الغادر الخادع يوضع له راية في ظهره بين الناس عصى القيامة، هذه غدرة فلان فلان والعياذ بالله. مرة ثانية عدم الغدر بمن أجاره مسلم وأمنه على حياته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغدروا، وقوله إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان والعياذ بالله. وأم هاني التي أمنت من أحد المشركين جاء علي أن يقتله صاعت وذهبت إلى الرسول وقال أمن من أمنت يا أم هاني، أجرنا من أجرت يا أم هاني. فلهذا الغدر محرم دائما، ولكن أبشع منه في الجهاد والعياذ بالله. ثامنا عدم إحراق العدو بالنار. عدم إحراق العدو بالنار مهما ما كان طاغية كافر يقتل، أما أن يحرق بالنار فلا يجوز. لما قال لقول عمران بن حسين لقوله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار. لماذا؟ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. والآن يستعملون ما يحرقون البلد بكامله، كل الناس يموتون بالنار والعياذ بالله. عدم إحراق العدو بالنار لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوا بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. تاسعا عدم المثل بالقتلى. عدم التمثيل بالقتلى، ما تنقطع أنفه أو أذنيه أو أصابعه أو كذا. عدم المثل بالقتلى لقول عمران بن حسين رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلى. كان عليه السلام يحثنا على الصدقة بأموالنا تصدق وينهانا عن المثلى. ولقوله صلى الله عليه وسلم أعف الناس قتلى أهل الإيمان. أعف الناس قتلة وأحسنهم قتلة أهل الإيمان. أما الكفار يفعلون العجيب، يقطعون الأيدي، يقطعون الذكور، يقطعون الأناس الأنوف وهكذا، يمثلون تمثيلا، وهذا في الإسلام لا يجوز أبدا. عدم المثل بالقتل لقول عمران بن حسين رضي الله عنه، ماذا قال؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة، نتصدق في البلد، وينهانا عن المثل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان، أحسن الناس قتلة أهل الإيمان، يحسنون كيف يقتلون، بخلاف الكفار والفجار يحرقون ويدمرون. عاشرا وأخيرا: الدعاء بالنصر على الأعداء. من آداب الجهاد الدعاء، ندعو الله بالنصر على الأعداء. إذ كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد التعبئة للمعركة، بعد ما يعبي رجاله للمعركة، يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. الدعاء قبل دخول المعركة مطلوب من آداب الجهاد، الدعاء بالنصر على الأعداء الذين تهيئنا لقتالهم. إذ كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد التعبئة بعدما يعبئ المعركة، بعدما التعبئة للمعركة، بعدما يهيئ الرجال ويصطفهم قبل أن يدخل المعركة، يدعو، يقول بعد التعبئة للمعركة ماذا يقول؟ يقول: اللهم، أي يا الله، منزل الكتاب أي القرآن، ومجري السحاب من مكان إلى مكان، وهاجم الأحزاب، ما هزمهم وطروا البين، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذه الدعوة يستعملها المجاهدون إلى يوم القيامة، عندما تصفق الصفوف وقبل انطلاق النار يدعون بهذه الدعوة: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قل ما تردان، دعوتان لا تردان أو قل ما تردان، ما هما؟ قال: الدعاء عند النداء، عند الأذان، الدعاء عند الأذان ما يرد، وعند البأس إذا بدأنا المعركة قبل أن ندخلها ندعو الله عز وجل حتى يلحم بعضهم بعضا. مرة ثانية: عاشر الآداب الدعاء بالنصر على الأعداء، ندعو الله بأن ينصرنا على أعدائه. والدليل: إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما يعبئ للمعركة ويهيئ لها، يقول ماذا؟ اللهم منزل كتاب ومجري السحاب، في صفات الله عز وجل، وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. إذا جاءنا يوم للجهاد إن شاء الله ما ننسى هذا، أما الآن ما في جهاد، لكن إذا فتح الله الباب لا بد من هذا، هذه الآداب ما ننساها. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، دعوتان لا تردان أو قل ما تردان، ما هما؟ قال: الدعاء عند النداء، أي نداء؟ الأذان، الدعاء عند الأذان والإقامة، الدعاء يستجاب في هذا المكان، قل ما لا يستجاب. حتى قال: وعند البأس، الموضع الثاني عند الجهاد، حين يلحم بعضهم بعضا، ثم الدعوة مثلا: ادعو الله بأن ينصر المؤمنين. هكذا عشرة آداب، وهذا من أحق به الجيش الإسلامية. الجند يجب أن يعرفوا هذه الآداب، وأمراهم ومسؤولون كذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، بعض المسلمين اليوم لا يبايعون إمام معين للجهاد، فما حكم الجماعات التي تجاهد اليوم بدون إمام؟ فهل جهادهم هذا صحيح؟
السائل يقول أكثر المجاهدين في هذه الأيام والظروف والأعوام جماعة تقاتل بدون إمام، ما بايعوا إماما، فهل هذا يكون جهادا ويثابون عليه وإلا لا؟ الجواب واحفظوا ولا تنسوا، لا جهاد إلا بإمام يقود المسلمين، لا بد من إمام يبايع على الجهاد، وتلتف الأمة حوله ويدرب رجالها ويعد عدتها، ثم بسم الله يريد أن يغزو بلد كفر، يقف برجاله على الحدود ويراسل تلك الدولة، وقد علمتم ماذا يطلب منه. أولا الدخول في الإسلام، فإن دخلوا الحمد لله. ثانيا رفضوا الدخول في الإسلام، قالوا نحن نصارى ما نبدل ديننا، اقعدوا على دينكم ولكن تدفعوا الجزية، علامة أنكم خضعتم لنا ودخلتم في حمايتنا. ثالثا رفضوا الأولى والثانية القتال حتى ينصرنا الله. إذن فالجماعات التي تقاتل في الشرق والغرب بدون إمام قتالهم باطل باطل باطل، وهم آثمون آثمون آثمون. عندنا مثال حي، كانت روسيا احتلت الأفغان، احتلت الأفغان وأراد أهل الأفغان قتالها لطردها من بلادهم. حسن، فبسم الله بدأ القتال، وكنا في هذا الكرسي هناك نجمع لهم الذهب والفضة كما ما يمانية تأتي بكيس فضة. ثباتهم زوجتي نزعت ما في يدي من الذهب، وأنا أقول جهاد الأفغان جهاد، ولكن فيه دخن في ظلمة عاقبتها سوءة. لماذا؟ لأنهم ما بايعوا إماما، يقاتلون جماعة جماعات، وشاء الله أن يبعثني من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ورضي عنه وأرضاه مع نفرين لنمشي إليهم في ديارهم ونطالبهم بالاجتماع والاتفاق والقتال تحت راية واحدة. ومشينا وبدأنا بهم ننتقل من مكان إلى مكان، هؤلاء جماعة فلانيين جماعة فلانيين، وبينا لهم أن القتال بدون إمام فائدته خراب دمار وحرام ولا يجوز. فنجد قائد يقول إيش كذا، آخر يقول كذا، فعرفنا أنهم هالكون ورجعنا، وهم إلى الآن في أسوأ حال. ما سبب هذا؟ لو بايعوا إماما والتفوا حوله نساء ورجالا، أمرهم بالقيام قاموا، أمرهم بالقعود قعدوا، أمرهم بالصيام صاموا، كلمة واحدة. هنا إذا جاهد هذا الإمام ينصره الله عز وجل. أما فوضى هذا حزب كذا وهذا كذا وهذا رأس كذا، هذا لا يحل أبدا وليس بجهاد. وعندنا أمثلة حية نذكر وإلا لا؟ أقول إخواننا الفلسطينيون، أقسم بالله لو أنهم التفوا حول إمام دين رباني نساء ورجالا وقادهم والله لا ينصرنهم الله. لكن هذا حزب وهذا حزب, هذه جماعة هذه جماعة, ما يستطيعون أن يقاتلوا اليهود أبدا ولا يتصلون عليها. الآن يبايعون أحدهم ويلتفون حوله ولا يطالبون بخروج اليهود من فلسطين حتى يصبحوا أمة قوية قادرة على القتال, عبدت ربها أطاعته طبقت شرع الله, لا ربا ولا زنا لا فسق ولا فجور ولا ترك صلاة, وعبد الله عام عامين ثلاث أربع خمسة, والله لو قاتلوا اليهود لنصرهم الله عليهم, أقسم بالله. عندنا إخوان لنا في الجزائر سبع سنوات أو ثمانية وهم يقاتلون تحت راية جهاد باللسان ويكفرون غيرهم, هل استفادوا؟ نجحوا؟ كونوا الدولة؟ والله ما كان ولن يكون. أهرقوا الدماء ومزقوا الأكباد, فهذه كلها ذنوب يتحملونها في جهنم. ما سبب هذا؟ هل بايعتم إماما لكم؟ هل التفت الأمة حوله وأصبحتم أمة واحدة كلمتكم واحدة؟ إذا لم يكن هذا لا جهاد. ثم يجاهدون في داخل البلاد الإسلامية نعرة إبليسية, يقولون الحاكم الذي لا يطبق الشارع الإسلامي كافر, كفروه يجوز قتله. العلماء الذين وافقوا الحاكم سكتوا يجب قتالهم, كفروا. الأمة من كان معنا فهو مؤمن ومن كان ضدنا فهو كافر, هذا هو الوضع. وبدأت الفكرة في مصر في سوريا في العراق بكذا, آخر ما كان في الجزائر أخطاء فاحشة. فأين الجهاد؟ نعم أحيانا بلد إسلامي يهاجمه عدو كافر يرسي سفنه على الشاطئ ويدخل, في هذه الحال يجب الجهاد على النساء والرجال حتى يطردوا هذا العدو. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. مرة ثانية, إذا العدو هاجم بلد إسلامي ما يحتاجون إلى إمام, الحمد لله, بل عليهم نساء ورجالا أن يقاتلوا هذا العدو حتى يخرجوهم من ديارهم قبل أن تأتي الجيوش الإسلامية وتساعدهم. هذا ضرب نوع من القتال من الجهاد حق, ما يحتاج إلى إمام, لأن العدو هاجم قريتنا يجب أن ندفعها. عرفتم هذه؟ نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ, بالنسبة للركعتين التي تصلى خلف المقام بعد الطواف, هل تجب أن تصلى خلف المقام أم في أي جهة من الحرم؟
سائل يقول الركعتان بعد الطواف هل لا بد وأن نصليهما وراء مقام إبراهيم أو يجوز أن نصلي في أي مكان؟ الجواب, السنة القرآني أن تصلي وراء المقام. حتى ولو بعيد, لكن لا بد أن يكون المقام أمامك وإن بعد. وإن فرضنا ما وجدت مكان أبدا, هذه حال أخرى, تصلي حيث وجدت, لكن الغالب لا بد وأن تجد مكان من المسعى وأن تستقبل المقام. والله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, فكيف لا نصلي خلفه؟ لا بد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ, سمعنا ليلة البارحة أن إخراج القمامة من المساجد مهور حور العين في الجنة, فهل الذي يأخذ الأجر على هذا العمل له هذا الأجر؟
السائل يقول سمعنا بالأمس الحديث وهو أن من ينقذ المساجد ويطهرها ويخرج منها الأداء والقاذورات هذا جزاء حور العين. وبهذا صح الحديث. يقول: وإذا كان الذي يجمع هذه الأوساخ يأخذ عليها راتب موظف تلك الناس هل يكون له ذلك؟ الجواب: لا، يدخل الجنة بإيمانه وصالح أعماله يعطى الحور العين. لكن هذه الميزة لا تكون إلا لمن يتطوع بتطهير المساجد وتنظيفها، أما مقابل يأخذ أجرة ما يحتاج. معشر المستمعين، أحد إخوانكم في المستشفى يطلبون منكم الدعاء، أنا ماذا نقول؟ أقول لكم يطلبون منكم الدعاء لأنهم مرضى، لعل الله عز وجل يستجيب لنا ويشفي مرضانا، فهيا بنا ندعو. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، هل يكفنا قد رفعناه إليك سائلين ضائعين، فاغفر اللهم لنا وارحمنا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا في بيوتنا ومشافينا وفي مجلسنا هذا يا رب العالمين، إنه لا شفاء إلا شفاءك ربي، إنه لا شفاء إلا شفاءك، فاشف هؤلاء المرضى برحمتك يا أرحم الراحمين، وأريناهم طاهرين طيبين، إنك ذو الفضل العظيم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.